بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة المسد. نستهل الدرس بتلاوة لهذه السورة، يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة المسد، وهي مكية، نزلت بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال البخاري: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه، تبت يدا أبي لهب، والثاني خبر عنه وتب. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة. يعني من اللي سماه عبد العزى؟ أبوه. يا أخوانا دعونا من التصوير هذا، دعونا، سبحان الله العظيم. وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والازدراء به، والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة ابن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة، يعني يحملها. تفرد به أحمد. قال محمد بن إسحاق: حدثني حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أكيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. سبحان الله، إذا يعني يصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول: نعم، إنه يريد منكم، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن، في بعض الألفاظ من الحن، من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت، وضل عمله وسعيه وتب أي وقد تب وأي وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. حتى بعض القبائل كانت تقول قومك أدرى بك، يردون دعوته اللهم صل وسلم. وقوله ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولد. وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي، فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، وكانت زوجته من سادات نساء قريش، وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له. في جيدها حبل من مسد، قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره ابن جرير. قال ابن جرير وقيل كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تحتطب فعيرت بذلك، كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد، والصحيح الأول والله أعلم. قول ابن كثير والصحيح الأول يعني أنها تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيئة لذلك مستعدة له، يعني أنها تمشي بالنميمة. قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لأنفقنها في عداوة محمد، يعني فعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد الليف. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا. وقال الجوهري المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل، يعني الحبل، وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتلة. وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا، البكرة التي يكون عليها الرشاء للدلو، ألا ترى أن العرب يسمون البكرة مسدا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الوليد ابن كثير عن ابن بدوس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والوله وفي يدها فهر، وهي تقول لعنها الله، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني ابنة سيدها. قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت، فقالت: تعس مذمم. فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب: إني لحصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم، وثقاف فما أعلم، وكلنا من بني العم، وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد السلام ابن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت تبت يد أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر، فقال له أبو بكر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، هجانا صاحبك؟ فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا يتفوه به. يعني أبو بكر يقصد بالهجاء هو الشعر، والقرآن ليس شعرا. فقالت: إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر رضي الله عنه: ما رأتك؟ قال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولت. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها. أي في عنقها حبل من نار ترفع به إلى شفيرها، ثم يرمى بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما. قال أبو الخطاب، قال أبو الخطاب ابن دحية في كتابه التنوير: وقد روى ذلك وعبر بالمسد، قال: وعبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: كل مسد الرشاء. وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا، ومسدا من أبق مغارا. قال: والأبق الخنب أو الخنب. وقال الآخر شعرا: يا مسد الخوص، تعوذ مني، إن تكو لدنا لينا فإني ما شئت من أشمط مقسئني. قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا. فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. آخر تفسير سورة المسد ولله الحمد. شيخ عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والسامعين. قل حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، تفسير سورة المسد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال حافظ ابن كثير رحمه الله، قال البخاري حدثنا محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبغضة له، والإزدراء به، والتنقص له ولدينه. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب.
يتبعه حيث ذهب.
فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ثم رواه عن سريج عن ابن أبي الزناد عن أبيه فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذ صغيرا؟ قال: لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة. تفرد به أحمد. وقال محمد بن إسحاق: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان هذا يريد منكم أن تسلقوا اللات والعزى وخلفاؤكم من الجن من بني مالك بن أقيس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضا والطبراني بهذا اللفظ. فقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. قال خسرت وخابت وضل عمله وسعيه. وتب أي وقد تب تحقيق خسارته وهلاكه. وقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس وغيره وما كسب يعني ولده
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم
من كسبكم
إيه وين أولادكم من كسبكم.
نعم
إيه.
وروي عن عائشة ومجاهد وعطاء والحسن وابن سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب أي ذات شرار ولهب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب. وكانت زوجته من سادات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان. وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده. فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال تعالى حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد فيما هو فيه.
على ما هو فيه.
نعم
عندي على ما هو فيه.
ليزداد في على ما هو فيه وهي مهيئة لذلك مستعدة له.
الله أكبر سبحان الله. هذه تعينه على السوء. ومثل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تعين النبي صلى الله عليه وسلم على الخير. شو تأثير تأثير الزوجة إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
نعم
في جيدها
حبل من مسد. قال مجاهد وعروة من مسد النار. وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب كانت تمشي بالنميمة. وقال العوفي عن ابن عباس وعطية الجدلي والضحاك وابن زيد كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختاره ابن جرير
يعني معنى حمالة الحطب تضع الشوك.
قال ابن جرير وقيل كانت تعين النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر وكانت تحتطب فعيرت بذلك كذا حكاه ولم يعزه إلى أحد. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله والصحيح الأول والله أعلم
يعني أنها تمشي بالنميمة.
قال سعيد بن المسيب كانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد اللفيف
الليف
المسد الليف
ليف النخل الذي يصنع منه الحبال المسد يمسد فتفتل الحبال من الليف
نعم. وقال عروة بن الزبير المسد سلسلة زرعها 70 ذراعا وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا وقال الجوهري المسد الليف والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص وقد يكون من جلود الإبل أو أوبارها ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدته فتلته
فتلة
إذا أجدت قتلة
نعم.
وقال مجاهد في جيدها حبل من مسد أي طوق من حديد ألا ترى أن العرب يسمون البقرة مسدا
هو الجذب المسد الجذب
نعم. يكون على الرشة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الوليد بن كثير عن ابن بدوس عن أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب وتب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول لعنها الله مذمم أبينا ودينه قلينا
مذمما منصوبا
مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني فقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني قال لا وربي هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في مرطها وهي تطوف بالبيت فقالت تعس مذمم فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب إني لحصان فما أكلم
وثقاف
فما أعلم وكلنا من بني العم وقريش بعد أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه أبو بكر فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيحال بيني وبينها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما نطق بالشعر ولا
لا ورب هذه البنية يعني الكعبة
نعم.
ما نطق بالشعر ولا يتفوه به
نعم. فقالت إنك لمصدق فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك قال لا ما زال ملك يسرني حتى ولت ثم قال البزار: لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من نار ترفع بها إلى شفيرها،
ترفع إلى شفيرها إلى أعلاها يعني
إلى
النار، شفير النار.
نعم.
ثم يرمى
بها إلى أسفلها، ثم كذلك دائما.
أي نعم.
قال أبو الخطاب بن دحية في كتابه التنوير، وقد روى ذلك، قال: عبر بالمسد عن حبل الدلو، كما قال أبو حنيفة الدينوري في كتاب النبات: كل مسد
رشاء،
كل مسد رشاء. وأنشد في ذلك: وبكرة ومحورا صرارا
صرارا
صرارا،
يعني البكرة والمحور فيه البكرة إذا مسد الحبل صار يصر،
يصر.
وبكرة ومحورا صرارا
ومسدا من أبق مغارة.
أي نعم، مغارة الأبق القنب.
نعم، قال: الأبق القنب
الذي يفتل منه الحبل. نعم.
أيوة. وقال الآخر: يا مسد الخوص،
يا مسد الخوص، خوص النخل،
يا مسد الخوص تعود مني إن تكن لدنا
لدنا لينا فإني،
إن تكن لدنا لينا فإني ما شئت من أمشط،
ما شئت من أشمط مقسى إني،
ما شئت من أشمط مقسى إني.
أي نعم، يعني رجل أشمط شديد غليظ قاسي.
نعم.
أي نعم.
قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، ولم يقيد لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما، لا ظاهرا ولا باطنا، لا مسرا ولا معلنا، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة. آخر تفسير سورة المسد، ولله الحمد والمنة.
اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وهو ميت؟ إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، نعم، فتعتمر على أبيك، لكن لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن هذا غير مشروع إلا لعائشة لعذر خاص بها. فمن كان له عذر مثل عائشة ويخاف أن يفوته الحج، نعم، يرفض عمرته ويلبي بالحج، ثم يأتي ببديل عنها إذا فرغ من الحج. هل يجب للمعتمر، يجب على المعتمر طواف الوداع؟ لا يجب، العمرة ليس لها طواف وداع. قال: جئت مع أمي عجوز ولا تقدر على المشي، هل يجوز أضعها على كرسي وأعتمر؟ نعم يجوز. وهل عمرة صحيحة؟ نعم يجوز، كل منكم ينوي عن نفسه. ونعم تدف بها العربية. يقول: جئنا من فرنسا لنعتمر وبدأ سفرنا بالمدينة إلى مكة، هل يجوز بعد عمرتنا الأولى أن نعتمر كما نشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وفي حجة الوداع يقول: خذوا عني مناسككم، وجميع من معه لم يخرجوا إلى التنعيم حتى يكرروا العمرة، بل اكتفوا بالعمرة الأولى، ما عدا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه نزل بها العذر، نزل بها الحيض، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، فقال لها: ارفضي عمرتك
بعد فراغها من الحج أرادت عمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، والذين نقلوا لنا قصتها الهمم متوافرة على نقل ما فعل ما فعله عبد الرحمن وأم المؤمنين، ومع ذلك لم ينقل لنا أن عبد الرحمن اعتمر. بعض الأخوة يقول هذا مسكوت عنه، وهذا لا يجوز أن نظنه بالصحابة، يعني هذا من الدين، فلا إذا كان فعل هذا لا يسكتون، مثل أنهم لم يسكتوا عما فعلت عائشة وغيرت عائشة، كذلك لا يسكتون عن شيء يفعله عبد الرحمن. لكن الأصل هو أن عبد الرحمن اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قوله خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسوله. وهذا هو ظننا في عبد الرحمن بن أبي بكر. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل على مال المضاربة من زكاة؟ نعم، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول عليه زكاة. يقول إذا كان عليه زكاة فكيف أصنع في السنوات التي لم أخرج فيها الزكاة، علما بأني لست أعلم كم سنة وكم المبلغ الذي لم أخرج عنه الزكاة؟ حاول أنت يعني تحتاط لنفسك وأخرج عن السنوات الماضية، إذا كان هذا المال يبلغ نصابا وحال عليه الحول فأخرج عنه الزكاة إذا كان معد للنماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام. تستعملها